المناني
الدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نواجه هذه الشكوك وهذه الأوهام التي تكون حول ثوابت هذا الدين. وتردد أخيرا من بعض أناس لهم قدرهم العلمي في تخصصات غير دينية، لهم منزلتهم وشأنهم في تخصصاتهم، أنهم طالبوا مجمع البحوث الإسلامية أن يعيد النظر في البخاري وكتاب البخاري، ويشككون في مقولة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يريدون، ينبغي أن ننقي هذه الكتب وفقه الأوائل وكتب التراث من أمور كثيرة يزعمون أنها ضد القرآن الكريم. في الحقيقة من بينهم مستشار له قدره، ونحن جئنا على نمط نظام المستشار في المحاكم، أنه يحيل القضايا المهمة إلى خبراء في تخصصهم. جئنا بشخصيتين علميتين يصدق عليهما بمنطق المحاكم كبير الخبراء، هما أستاذان فاضلان في علم السنة. نلتقي بداية مع العلامة المحدث أستاذ علم الحديث ووزير الأوقاف المصري الأسبق، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور.
أهلا بكم وصحيح.
مرحبا أستاذنا.
يا مرحبا، أهلا بكم.
يعني على المستوى الإنساني أولا، نعم، يعني دعنا نرحب بك ونعلم عن شوقنا وحبنا لك.
شكر الله لكم.
وأنقل إلى حضرتك يعني حب الأئمة والوعاظ وأهل الدين وجمهور المسلمين. أين الدكتور الأحمدي؟
نعم.
ابن داود هو المقصر.
لنا الشرف، لنا الشرف.
يعني الشرف. نريد أن نستفيد من علمك.
أهلا بكم.
بارك الله فيك. الأمر الثاني، نحن ندعو إلى أستاذنا. أستاذنا كان على سفر وألغى سفره وظل عاكفا في بيته يفتش في الكتب حتى يأتي إليكم بهذا الذات. الآن أستاذنا،
تفضل.
أنا بوصفي تلميذ لحضرتك.
عفوا عفوا.
يعني أنا هرفع إيدي
أنت لك،
ولما أجي أتكلم لو كلام يعني لا يليق قل لي اسكت يا محمد
لك
ونسكت.
لك باعك الواسع في
الكلام كله،
التدريس والدعوة والأستاذية.
الله يبارك في حضرتك.
نعم.
أستاذنا الكريم، ما يصار حول البخاري من شكوك وأوهام؟ ما حقيقة الأمر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا، فمجال الحوار العلمي له امتداده وله أفقه الواسع.
نعم.
ولا يضيق البحث العلمي بباحث غيور على القرآن وغيور على السنة، ونحن حقيقة نرحب بكل فكر ينطلق من ثقة كبيرة في كتاب الله وإيمان به، وأيضا يقين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا من عند الله يتلو صحفا مطهرة هي كتاب الله، ويتلو أيضا ما أوحاه الله إليه من سنة عبر عنها القرآن بالحكمة.
نعم.
وذكر أن الكتاب والحكمة متلوان.
نعم.
لماذا؟ لأنهما وحي، وذلك في قوله تعالى أو في نحو قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة.
نعم.
يعظكم به. ثم كان هذا الأمر للأمة، وكان هناك أمر خاص بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه بأمهات المؤمنين. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
نعم.
آيات الله هي القرآن الكريم، الحكمة هي البيان للقرآن الكريم، ولأن البيان للقرآن الكريم كان عن الله عز وجل، لأنه الذي أنزل القرآن، وهو سبحانه عندما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعاجل جبريل وهو ينزل عليه بالوحي حتى لا تفوت منه كلمة أو آية أو يند منه حرف، أنزل الله سبحانه عليه قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، يعني إن علينا أن نجمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني وأن تقرأه دون أن يفوتك حرف أو تند منك كلمة. ثم قال الله عز وجل: ثم إن علينا بيانه. البيان للقرآن غير القرآن، لأن البيان غير المبين. وبالتالي لما أوحى الله البيان للقرآن كلف نبيه بقوله: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما بين لك عما نزل إليه. أصبح الآن الوحي السماوي أمران: الأمر الأول هو القرآن الكريم، والأمر الثاني هو بيان القرآن الكريم. ولا شك أن القرآن الكريم يتكامل مع البيان، لأن كليهما موحى به. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول كما يروي المقدام ابن معدي كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثله في ماذا؟ مثله في أنه وحي، وفي أنه واجب الاتباع كالقرآن. إذن ما نزل عن يعني ما نزل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمران، هما القرآن والسنة. السنة وعاها الصحابة كما وعوا القرآن، كتبها الصحابة كما كتبوا القرآن. ومن أول نجم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك إشادة بالقلم، وكان هناك إشارة إلى أن هذا الدين سوف يكتب، لأن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الأمة الأمية يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان هذا إرهاصا من بدء الأمر إلى أن هذه الأمة لن تبلغ شأوها ولن يعلو قدرها إلا بأمرين: العلم ووسائل العلم وآلياته. ووسائل العلم وآلياته وهي القلم، ولذلك جاءت سورة القلم مباشرة بعد هذا. نون والقلم وما يسطرون.
أستاذنا الكريم، السنة هكذا مبينة للقرآن، مفصلة للقرآن، موضحة للقرآن، شارحة للقرآن. إنهم يقولون نعم ونحن معكم في هذا، لكن يقولون على حد زعمهم أن هنالك تناقض بين بعض الأحاديث التي في البخاري ومسلم وكتب السنة والقرآن الكريم. فلما لا تحذفون هذه الأحاديث؟ تفضل.
هذا التناقض أو هذا الاختلاف بادئ الرأي. وأنا حقيقة أحب أن أهمس في صدور الغيارة على القرآن والسنة، أو في صدور الذين ينتقدون شيئا من السنة، أن يقرأوا كل ما جاء عن الموضوع المعين أو عن الجزئية المعينة. يقرأوا الروايات الحديثية الصحيحة، ويقرأوا ما كتب الشراح لهذه الروايات عن هذه الروايات. البخاري يعني ليس هناك كتاب بدون مبالغة، ليس هناك كتاب اعتصر فيه المسلمون عقولهم وأفكارهم ونقودهم، أقصد يعني جمع نقد، وكان كل منهم يحاول أن يصل إلى الحقيقة ولا يدع شيئا يمكن أن ينتقد إلا انتقده. شروح البخاري وأعمال المسلمين العظيمة على البخاري حاوت كل ما يمكن أن يجيش بصدر مفكر،
وأعمال علماء متخصصين.
نعم، أعمال علماء متخصصين. لا لا، يعني أعمال علماء بعلوم القرآن، ثم بعلوم السنة، ثم بما بالتاريخ. لماذا؟ لأن القرآن قرأ قراءات متعددة، وكان له يعني مراحل. المرحلة الأولى نزل بلسان قريش، بعد أن انطلق الإسلام في قبائل العرب، كان من حكمة الله، بل من رحمته أيضا، أن ينزله بأكثر من قراءة، بأكثر من لغة، بأكثر من لهجة، يعني بحيث يستوعب كل قبائل العرب أو كل لهجات العرب،
من جانب التيسير.
لأن العرب كان يراد لهم أن يتعرفوا إلى القرآن، فلو أن القرآن نزل بلغة قريش واستغلق على هذه اللغة لما سرى في الأودية القبلية المختلفة، سواء في باقي أنحاء الجزيرة، في اليمن، في الشام، في قبائل مضر، في قبائل لخم، للآخر إلى آخر، يعني هذه القبائل كل قبيلة لها لهجتها. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يعلم، وآتاه لكل قبيلة لسانها. والله تعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فإذا كان قومه متعدد الألسنة، تعدد ما يخاطبهم به، وبالتالي كان الواحد منهم يأتي مثل هشام بن حكيم يعني يريد أن يعلمه سورة من القرآن كسورة الفرقان، فيقرأه بلغته أو بلهجته. وقد سبق أن أقرأ عمر بن الخطاب بلغة قريش.
أستاذنا يستخدم اللغة بمعنى اللهجة،
اللغة واللهجة. تمام. يعني كان معا في المسجد، وجهر هشام بن حكيم بسورة الفرقان، فكاد عمر يقطع عليه صلاته، لكنه يعني انتظر حتى انتهى وهو مستوفز لل يعني للخصام معه، ولببه بردائه، يعني اخذوا من ردائه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان عمر اقراه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءه بلهجة، لم يستمع الى هذه القراءه، فكاد ان يحكم على هشام بانه يعني بيغير في القرآن، وقال له: كيف تقرأ؟ قال له: لقد أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال له: أخطأت، أو قال له: كذبت. في بعض الروايات كذبت هنا لا يخاطب بها الصحابي الآخر إلا بمعنى أخطأت، لأنه من المستحيل أن ترى صحابيا يكذب أو يتعمد الكذب. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم برحمته، برفقه، بوداعته، قال: أرسله، وما لسه مسكن. أرسله، اقرأ يا هشام. قرأ هشام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا أنزلت. فكاد عمر أن يذهب به الأمر شتى المذاهب. ثم لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عمر لخواطره، وإنما قال: اقرأ يا عمر نفس الآيات. الآيات نفسها. فقرأ عمر بخير ما قرأ هشام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا أنزلت. فزاد استغراب عمر، لكنه ما عتم أن انتظر النبي وتعليقه. فقال صلى الله عليه وسلم عندئذ: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تأثر منه. سبعة أحرف، يعني هل المقصود سبعة يعني بالعدد سبعة
بالتحديد،
أم أن المقصود الكثرة في إطار السبع، يعني إطار الأحاد؟ يعني أنه نزل بلغات متعددة، بلهجات متعددة، بقراءات متعددة، وبالتالي يستوعبكم جميعا.
نعم.
يعني هدأت نفسه عمر. نفس الأمر ده حدث مع أبي بن كعب أحد قراء القرآن.
نعم، تكرر معه.
نعم. نعم. يعني وجد اثنين، أحدهما يقرأ سورة النحل.
نعم.
بغير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآخر. الاثنين. فقال لهم بقى يعني هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم يعني أتيتم أمرا إدا كما نعم. يتصور. فاستمع النبي، يعني استمع النبي للرجلين الواحدة والآخر بعد أن قال لهما اقرأ، ثم بين لأبي بن كعب تاريخ الأحرف السبعة.
نعم.
قال له أنا يعني يعني أقرأني جبريل بحرف، فطلبت أن يقرأني بأكثر لأن الأمة لا تطيق ذلك، يعني لا يمكن أن يكفيها الحرف في هذه المرحلة.
نعم.
إلى أن وصلت إلى يعني إلى ثلاث مرات، وإذا بجبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب لك ويقرئك القرآن على سبعة أحرف، ويقول لك كما رددتك الثلاث مرات، المرات الثلاثة لك دعوات ثلاث.
اللهم صل عليه.
فيما أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، فيما فكر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام؟
أول دعوة اللهم اغفر لأمتي، ثاني دعوة اللهم اغفر لأمتي، ثم اختبأ دعوته إلى يوم القيامة، يوم يحتاج الناس كلهم إلى هذه الدعوة، حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام.
عليه السلام.
إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشغولا بنا.
نعم.
ومشغولا بما يخفف الأمر عنا. وبالتالي إذا اختلفت القراءات لا بأس. ليه؟ لأن العماد في هذا الاختلاف إنما هو صحة نسبة القراءة إلى النبي
عليه،
لأنه هو المحتكم.
ما دامت القراءة
نعم
صحيحة النسبة
نعم
ومتواترة
نعم
ونسبتها إلى رسول الله صحيحة، فهي قراءة قرآنية.
نعم نعم.
هذه المرحلة بهذه السمات، وأنزل الله القرآن على سبعة أحرف حتى ييسر على هذه القبائل وهذه الألسنة نعم. المختلفة.
نعم.
هل تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى، أم ظلت المرحلة هذه مستمرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ينتقل إلى صحابته؟
والحقيقة لابد أن نقول إن الأمر لم يظل على هذه الوتيرة.
نعم.
ودعني أخذ مثالا مما أثير في هذه الفترة.
نعم.
بالنسبة لسورة الليل.
نعم.
والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والقراءة والذكر والأنثى.
نعم.
وحسبان أن كلمة وخلق أو ما خلق كلمة زائدة في القرآن. الذي كان يقرأ بهذه القراءة كان هو عبد الله بن مسعود.
نعم.
وغيره من يعني وأبو الدرداء يعني كانوا يقرؤون، وعلقمة ابن قيس كانوا يقرؤون، لأن دول التلامذة المباشرين لمين؟ لعبد الله بن مسعود.
نعم.
لأن عبد الله بن مسعود وأبا الدرداء أخذ هذه القراءة من في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عزيزة عليه.
نعم.
غيرهم من جمهور الصحابة أخذ القراءة الكاملة التي نقرأ بها الآن،
وما خلق الذكر والأنثى
أخذوها أيضا عن النبي صلى الله
عليه وسلم،
وتواترت هذه، لكن تواتر القراءة يعني وما خلق الذكر والأنثى كان هو التواتر المستقر.
نعم.
الذي نسخ ما كان من قبل. لأنه التواتر ينسخ التواتر، ما فيش مشكلة.
نعم.
ولأن يعني التحكم في قراءة أو التحكيم قراءة في القراءات الأخرى لا يجوز. ليه؟ لأنه متى كانت كل من القراءتين صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلنقرأ بهما. لكن إذا عرفنا أن قراءة منهما انتهى أمرها، يبقى لابد أن نصير إلى القراءة الجديدة. كيف ذلك؟ كان كل سنة كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة من الله. وفي تدرب في استقرار القراءات.
نعم.
إلى أن جاء رمضان الأخير الذي سيودع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويعني ويبقى فيه إيه؟ ويبقى فيه عرض أخيرة يعني. نعم. فيه ما هو العرض هو إيه؟
نعم.
القراءة وأنت تسمع.
أيوه.
كان رمضان الأخير فيه عرضتان، جبريل يقرأ والنبي يسمع، والنبي يقرأ وجبريل يسمع، عناية كبيرة بالقرآن. نعم. حتى يتأكد الأمر أيما تأكد.
نعم.
هذه القراءة الأخيرة كانت هي المحتكم، بحيث أن أي قراءة أخرى كانت من قبل، سواء أكانت من الأحرف السبع أو من يعني أو القراءات السبع يعني، خلاص انتهى أمرها إلى العرض الأخير، لأن العرض الأخيرة هي إيه؟ هي ما استقر عليه الأمر لإيه؟ للإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
يعني أفهم من معالي أستاذنا أن العرض الأخيرة التي راجع فيها النبي على أخيه جبريل القرآن مرتين،
نعم،
هذه العرضة تم نسخ بعض القراءات فيها وتم استقرار القرآن على النحو الذي بين أيدينا
إطلاقا، يعني هذا هو الذي حدث.
نعم.
بدليل إيه؟ بدليل.
نعم.
ماذا؟
نعم.
أن سيدنا عثمان احتكم إلى هذه القراءة عندما أراد ليجمع الناس على مصحف إمام، وسماه. نعم. مصحف الإمام لماذا؟ حتى يعني يعي الناس تمام الوعي أن هذا هو الذي ينبغي أن يتبع. حتى ولو كان بعض الناس له مصاحف خاصة وكان يكتب لنفسه، لا، انتهى أمر. نعم. هذه الكتابات وانتهى أمر هذه المصاحف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام
لم يقتصر على أمر العرضة، وإنما كان يصلي بالعرضة الأخيرة.
كان يصلي بالعرضة الأخيرة. يعني أستاذنا، سمحت أستاذنا، يعني كان من أمانة المحدثين والحفاظ حين جمعوا هذه الأحاديث، البخاري، مسلم، الإمام أحمد في المسانيد وغيرهم، كان من الأمانة العلمية أنهم سجلوا لنا تاريخ القرآن.
نعم.
وتاريخ التعامل مع القرآن الكريم.
نعم.
والعرضة الأخيرة التي استقرت فيها القراءات التي ارتضاها النبي بعد أن استوعب القبائل ويسر لكم ونحو ذلك.
نعم. نعم.
فهذا من الأمانة،
من الأمانة الدقيقة،
وهذا في تاريخ القرآن. نعم. والدعوة وجمع القرآن
لا شك،
وأن حسفه شيء لا يقبله عقل.
لماذا الأمانة؟
نعم.
لماذا الأمانة؟
نعم. ليه؟
لأنه قد يكون من حق من قرأ قراءة معينة أن نسجل له تاريخيا.
نعم.
ومن حق من روى شيئا. نعم. ده أبو الدرداء كان معتزا تماما.
نعم.
بالقراءة والذكر والأنثى. ليه؟ لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذن يعني هذه الأمانة، فعلا هذه الأمانة تدلون على ماذا؟ على أن المسلمين لم يحكموا عواطفهم فيما يتعلق بالنقل، حكموا عقولهم وحكموا قلوبهم، ثم كانوا أمناء. لأنه واحد جه هنا عندنا مصر من الصحابة ولم يكن قد انتظر إلى آخر المدة.
نعم.
وروى، هو صحابي، لابد أن نثبت روايته،
لابد أن نثبت،
ولا بد أن نثبت أنه بعد روايته حصلت روايات أخرى.
نعم.
وهذا أمر هام جدا، لأنه إحنا أمناء على التراث.
نعم.
وكان من الممكن أن نغفل مثل هذه القراءة والقراءات الأخرى المخالفة لمصحف الإمام، لكن هذا يكون تقصيرا أو قصورا فيما يتعلق بحق القرآن.
نعم. وأستاذنا، يحرمنا من متابعة تاريخ حركة القرآن وجمع القرآن.
نعم. نعم.
وما كان يحدث بين الوحي وبين هذه الأمور التي تحدث وتستجد. نعم. وكيف كان يتفاعل معها، وكيف تم استيعاب اللسان العربي القرآني. نعم. الذي وحد الألسنة في النهاية.
نعم. نعم.
على هذه القراءات. تسمح لي حضرتك، يعني أنا أطالع لقيت شيء، وجدت شيئا من أدب السلف عظيم جدا.
نعم. نعم.
يعني أنا بقول للإخوة المشاهدين في حضرة أستاذنا، نشوف أدب السلف مع القرآن والقراءات القرآنية.
نعم. نعم.
القراءات القرآنية الواردة الصحيحة فيسموها القراءات القرآنية. نعم. 10-14 إلى آخره.
نعم. 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 نعم.
لكن لما تيجي قراءة وبعدين القراءة دي فيها كلام في اللغة أو كذا، ويقولوا قراءة شاذة، ما يقولوش قراءة قرآنية، يقولوا قراءة شاذة.
أيوة نعم،
إجلالا للقرآن.
ليه ليه؟
اتفضل.
لأنه كما تعلم سيادتك أن القرآن يشترط فيه التواتر.
نعم.
والتواتر يعني عبارة عن إيه؟ جمع يروي.
نعم.
ويروي عنه جمع في كل الطبقات إلى أن يصل إلى الناس.
نعم.
لكن الشاذة معناها إيه؟ معناها أن انفرد بها
أيوه.
بعض نعم. القراء
نعم.
فأصبحت قراءة ولم تصبح قرآنا. وإحنا لما بنيجي نعرف القرآن الذي يتعبد به
نعم.
بنقول المنقول إلينا تواترا
نعم.
المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس
نعم.
هذا أمر أجمع عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها
نعم.
لا يكاد يشذ في منهم أو فيهم أحد
نعم.
لأن القرآن معروف من أول الفاتحة إلى الناس. لو أن أحدا من الصحابة كتب مصحفه ولم يكتب المعوذتين فليس معنى هذا أنه يقول إن المعوذتين ليست قرآنا، إنما هو كتب هذا لأن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود كان يحب أن يكتب القرآن حسب ترتيب النزول ثم كانت له فلسفة خاصة فيما يتعلق بالمعوذتين باعتبار أنه يعني
إنهما دعاء
يعني عوذتين لكن كان يقرأ بهما في الصلاة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
وورد
كان
في
قرآنا
يعني
لو سمحت لي
نعم.
فيما يتعلق بالمعوذتين الآن أنا معي مسند الإمام أحمد
أيوة تفضل
والحديث رقم 17296
أيوة
عن عقبة بن عامر
نعم
قال بين أنا أقود ده حديث صحيح إسناده صحيح والطبعة دي طبعة الرسالة وهي طبعة محققة وممتازة 50 مجلدا
نعم
عقبة بن عامر بيقول إيه وهو الصحابي الجليل بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة يا عقبة أو يا عقبو
نعم.
ترقيم بقى في المناسبة
نعم.
وده معناها شيء من الملاطفة في
نعم.
في النداء
نعم.
ألا تركب؟ قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه ثم قال يا عقبة أو يا عقبو ألا تركب مرة أخرى قال فأشفقت أن تكون معصية شوف أدب الصحابة
الله.
فأشفقت أن تكون معصية ده عرض تاني
نعم.
قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف العظمة
نعم.
وركبت هنية
يعني
وركب بس عشان ما يبقاش عاصي لكن
نعم.
مش عايز يسوق فيها
لاتباع الأمر نعم.
مش عايز يسوق فيها
أيوه.
ثم ركب ثم قال يا عقبة ركب النبي يعني انك ركبت يعني
نعم
وهو ركب النبي ثم قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما
نعم
ثم مر بي قال كيف رأيت يا عقب اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت أظن ده أبلغ دليل على أن السورتين قرآن
على أنهما من القرآن
قرآن
نعم.
وبالتالي القرآن كما تعلم سيادتك يطلق على الآية والسورة والسورة القصيرة والسورة الطويلة
نعم.
وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يقول لقد كان مصحف ابن مسعود خاليا من المعوذتين وليكن لكن ابن مسعود يعني كان هذا قبل الإجماع
نعم.
وقبل العرضة الأخيرة بعد العرضة الأخيرة المسلمون جميعا
نعم.
ومقدمتهم الصحابة كلهم حسب العرضة الأخيرة
نعم.
والمصحف الإمام كان حسب العرضة الأخيرة
نعم.
وبالتالي فإذا كان كل يعني معه قرآن فقد توحدت الأمة بالعرضة الأخيرة ثم بالمصحف الإمام الذي يعني كتبه سيدنا عثمان وسيدنا عثمان فيما يتعلق بجمع القرآن أو بكتابة المصحف الإمام أنقذ المسلمين من فتنة ومن خلاف
نعم.
وبالتالي يعني كان هذا المصحف هو المصحف وإيه وألغيت
خطوة موفقة
ألغيت نعم. المصاحف الأخرى نعم. يعني إيه تحسبا لوحدة الأمة
نعم.
أو يعني يعني توخيا لأن تكون الأمة متحدة أو مجتمعة على مصحف والمصحف ده فيه القراءات السبعة فيه الأحرف السبعة
سواء
كان فيها حرف واحد يعني القراءات السبع سواء كان فيها حرف واحد أو فيها الحروف السبع والقراءات العشر يعني أيضا يعني كبار العلماء يقولون أيضا متواترة وبالتالي الأربعة قراءات يعني هي قراءات لكن يعني ولها حكم الشاذ كالشاذ في الحديث النبوي. رواية أخرى أيضا أن عقبة بن عامر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورتان فتعوذوا بهن. ده جديد بقى يعني عنصر جديد فإنه لم يتعوذ بمثلهن يعني المعوذتين. أنا لا أريد أن أخذ وقت البرنامج في هذا لكن روايات كثيرة في مسند الإمام أحمد وخصوصا في مسند عقبة بن عامر من شاء أن يتابعها فليتابعها لكنها كلها تؤكد أن سورتي المعوذتين بهذا النص قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني من خير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن خير ما قرأ بهما أيضا.
وهذا ينبغي أن ننظر إليه إلى منتهى إليه الأمر عند المسلمين
طبعاً.
أما ما كان من تاريخ القرآن واستيعاب القرآن للهجات القبائل المختلفة فقد نسخ في العظمة الأخيرة.
نعم أنا بس أريد أن فضل. يعني أستأذنك
فضل أستأذنك
في ما يتعلق بالرواة لحديث الأحرف السبعة
أي فضل
21 صحابي
21 صحابي
منهم أبو بكر
نعم.
وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري وسمرة ابن جندب
رضي الله عنه
يعني وعبد الرحمن بن عوف
رضي الله عن صحابة
وحذيفة بن اليمان يعني وفيهم أيضا أنا يعني بعتبر عمر بن العاص مصري وفيهم امرأة
من
أم أيوب زوجة أبي أيوب الأنصاري خال رسول الله صلى الله عليه
وسلم عليه الصلاة والسلام
والذي يعني ما إن استمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن أنكم ستفتحون القسطنطينية حتى جعل في ما ينبغي في 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 في, في طموحاته وفي مستقبل
نبوءاته
أن يشخص إلى تركيا
نعم.
إلى معقل الروم
نعم.
وجاهد وانتصر
وقبر
ودفن هنا
دعائم الإسلام
وأنا زرت قبره وزرت يعني مسجده وصليت
نعم.
فيه وهو من خيرة المساجد التي نعم. تعمر بكثير من المصلين
نعم.
لكن نريد أن نقول ماذا نريد أن نقول إن المرأة يعني واحدة من النساء القارئات الحافظات شاركت في رواية هذا الحديث وأيضا من ضمن الدوافع النبوية لهذا الحديث والحديث الأحرف السبعة والقراءات المتعددة قال يا جبريل إني بعثت في أمة أميين منهم العجوز والشيخ والكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. شوف حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على يعني حتى في رواية أخرى المرأة المرأة يعني الايه العجوز او المرأة الشابة يعني الذين يريدون يعني يريد أن ييسر حفظ القرآن بتيسير الله يعني
طيب ووقتنا يعني يمضي سريعا لحلاوة كلامك ومنطق الحديث وأنت تقنعنا وتشرح لنا طيب الحديث الخاص بالدويبة التي أكلت الورقة
نعم.
التي كانت عند السيدة عائشة رضي الله عنها
نعم.
وكان مكتوبا فيها بعض آيات القرآن
هو يعني حقيقة أيضا أعود عودا على بدء
فضل.
كل حديث يعني
نعم.
نجري وراه ونتابع
نعم.
الخطو ونقرأ عنه
نعم.
شرحا وشرحين إلى آخره سنصل إلى يعني إلى الحقيقة هذا الحديث كما هو في طبعة الرسالة وكما ذكر المحققون حديث ضعيف ويتعلق بحديث ضعيف وفيه نكارة لأجزاء لم تروى في الكتب الأخرى الكتب الصحيحة يعني. لأن موضوع الدويبة والكلام ده كله لم يذكر في يعني روايات
الروايات الأخرى
روايات المعتمدة.
نعم.
وأيضا كان هو فيما يتعلق بهذا الحديث كان عن زي ما هو موجود أنه كان عن رجم الزانيين المحصنين. ورجم الزانيين المحصنين كان مذكورا في القرآن وخصوصا في سورة الأحزاب. وقد ذكر أبي بن كعب أنها كانت سورة كبيرة كسورة البقرة هكذا يعني في 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 ما روي عن أبي بن كعب. إذن كانت يعني على فرض يعني أو نريد أن نتصور أنه كانت هذه الوريقة فيها كتابة عن آية نسخت ولكن ما يعني هي الحديث ضعيف وفيه نكارة أخرى في نكارة يعني إيه يعني في شيء منكر ما يتعلق بالدويبة وأكلها والكلام ده كله.
والناس بتسأل النسخ هذا من أمر الله سبحانه وتعالى
بأمر الله.
نعم.
ليه؟
يعني ليس تصرفا من بشر.
لا 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 لا, لا. إطلاقا أصله نعم. أصله الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسول
عليه الصلاة والسلام
ليبلغنا عن الله
الوحي. نعم.
ما يوحي الله إليه به يبلغنا. أو نعم. هذه معنى كلمة رسول يعني أنه ليس متصرفا فيما يوحى به إليه.
نعم.
قل ما كنت يعني إن أتبع إلا ما يوحى إليه يعني يعني وأيضا نعم. وأيضا الآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. الآية تنزل ويوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة أنه هذه الآية تنسخ سواء نسخت تلاوة وحكما أو نسخت تلاوة فقط أو نسخت حكما وبقيت تلاوة
يعني تدرك في التشريع ومعالجة نعم النفوس نعم وتعليم
ورحمة بالأمة
ورحمة بالأمة
ورحمة بالأمة.
فسبحان
هذه آية منسوخة آية نعم منسوخة يعني إذن لم تصبح قرآنا.
الله تبارك الله. نعم. أستاذنا الكريم في نهاية الجزء المخصص لمعاليك وقد أفدتنا وعلمتنا أنا عايز أشكر لك رؤوس الموضوعات وتقول لي على نظام الجمل الذكية السريعة إجابة. الشكوك والأوهام التي تصار حول الإمام البخاري شكوك صحيحة أم أنها شكوك لنقص العلم والدراية؟
كما قلت متابعة البحث وراء كل حديث
نعم
وراء كل إسناد لكل حديث
نعم
سوف يطمئن لها كل من يريد ليعترض على البخاري أو لينتقد البخاري
نعم
سواء أكان يعني أكان انتقاد عقدي أو انتقاد فكري.
نعم. طب أستاذنا ألا ندعو هؤلاء قبل أن يتعجلوا بالنقد أن يعودوا إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم يستوضحوا يتبين يسألوا وبخاصة أنهم يعني خارج هذا التخصص.
نعم. هذا نهج يعني صحيح ونهج ينبغي أن يتم ونحن كما قلت نرحب ويعني وقديما انتقد الدارقطني وهو محدث
نعم
انتقد البخاري في بعض أحد في جملة من الأحاديث نعم ولو أن المحدثين يعني يسيرون بالعاطفة نعم لمحوا هذا ولا نسوه
نعم نعم
لكنهم سجلوه. وابن حجر اللي هو صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ذكر كل انتقادات الدارقطني
نعم
ورد عليها انتقاد وكان انتقاد الدارقطني للبخاري في ماذا
نعم
في أن بيقول له أنت بتقول الجامع الصحيح لكن بعض هذه الأحاديث حسان وليس في البخاري حديث ضعيف ولا موضوع
نعم.
وأمر آخر وأمر آخر يعني العلم لا حدود له
نعم.
ومن الأمور التي تكشف الحقيقة كما قلت وأؤكد مرة أخرى ما ذكره الشراح أو ما يذكره الشراح أو متابعة البحث فيما يتعلق بالإيه بالرواية لك إذا وجدنا رواية ضعيفة فما لنا نتعلق به ما هو. وأيضا العلماء وضحوا الضعيف ونحن حقيقة نعتمد إما الصحيح أو الحسن.
الإمام البخاري وكتابه وأنت عالم السنة أفنيت عمرك في خدمتها وناقشت كثيرا من الرسائل وهذه المباحث هل فيه من الأحاديث ما يتعارض مع القرآن الكريم أو يطعن على حد قوله في القرآن الكريم؟
إطلاق، ليس فيه شيء من هذا. ليه؟ لأن كما قلت أن الأحاديث النبوية يعني هي وحي.
نعم.
أو كالوحي.
نعم.
بمعنى إيه؟
نعم.
إما أن تكون وحيا صريحا من بداية الأمر.
نعم.
وإما أن تكون اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم يقره الله عليه لا يعاتبه بشأنه.
نعم.
وبالتالي تأخذ حكم الوحي. الأحاديث في البخاري يعني عانى فيها البخاري أو عانى في جمعه.
نعم.
والأحاديث اللي في مسلم أيضا وفي كل كتب السنة الصحيحة عانى فيها المحدثون. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرون أو يعتقدون أن كل حديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم مسؤولون عنه بين يدي الله يوم القيامة.
نعم.
وبالتالي كانوا يتحرون أشد التحري. اسمح لي أن أقول شيئا في سرعة. الصحابة أبو هريرة
رضي الله
البخاري
عنه.
يعني قول معايا مجال لسهام النقد منذ كان الإسلام.
نعم.
الصحابة يعني انتقدوا واجترئ عليهم. لماذا؟ لأنهم هم الذين بلغوا هذا الإسلام وهذا.
نعم.
الدين.
نعم.
ومن في قلبه مرض من الإسلام لا يمكن أن يكون متعاطفا أو محبا للصحابة. ليه؟ لأنه بيرى أن هؤلاء الصحابة هم الذين نشروا هذا الدين. هذه ناحية. الأخرى.
نعم.
أن أكثر الصحابة رواية كان هو أبا هريرة.
نعم.
ولذلك تجد يعني هو صحيح أو أنا نسيت حتى أن أذكره. نعم. في رواة الأحاديث.
نعم.
كتب القراءات السبعة أو الأحاديث.
نعم.
السبعة. أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية. وقد يستغرب بعض الناس ويثيرون شبه أن الرجل ده يعني لم يكن له بعد أن أسلم إلا 3 سنوات مع النبي، فكيف بهذا الكم الهائل يحفظه؟ أبو هريرة عاش إلى سنة 57 بعد النبي صلى.
نعم.
الله عليه وسلم، واستطاع أن يأخذ من الصحابة رواياتهم.
نعم.
يعني كان وعاء للعلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم
الله
ألا يحفظ شيئا.
نعم.
وانساه، يعني إلى آخر هذه.
نعم.
المسائل.
أفدتنا وعلمتنا.
عفواً. عفواً.
ونشكر لك يعني حضورك، ويعني الناس تحبك والدعاء يحبونك، فلا تحرمنا أستاذنا.
وأنتم أيضا تشكرون لأنكم تثيرون هذه الموضوعات وتريدون أن تقفوا الناس على ثبج اليقين.
اليوم وأنا في خطبة الجمعة سألني بعض الأحبة وقالوا لي تحديدا عايزين نسمع أستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور.
شكر الله له.
قبول من الله.
شكر
الله
له ولكم.
في ماذا أستاذنا؟
نعم.
في شبهة عذاب القبر.
نعم.
هل تعيدنا أن نأتي إلى هذا الموقع إلى نسائم الرحمة؟
بكل سرور.
وتحدثنا فيها؟
بكل سرور. بكل سرور.
خلاص، هذا وعد من أستاذنا، فله الشكر وله الدعاء. أحبتي في الله، الخبير الثاني الذي جئنا به فإنما هو عالم من علماء السنة، وكان أستاذ ورئيس قسم السنة في كلية أصول الدين سابقا، ومن كبار العلماء الذين يشهد لهم بذلك هو أستاذنا الدكتور العجمي الدمنهوري خليفة، وقد أعد بحثا في هذا وعكف على إتقانه، وسجلنا معه هذا البحث. تعالوا لنسمع من أستاذنا ما قاله عن هذه القضية.
أجوبة الإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي المصطفى الكريم الذي ختم الله عز وجل وله الحكمة البالغة به أنبياءه، وعز برسالته وبكتابه شرائعه ورسالاته، وجعل أمته خير أمة وخيرة الناس، واختصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نفسه وفي أمته في أصحابه وآل بيته في ورثة علمه من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين، بما لم يكن لأمة من الأمم ولا لنبي من الأنبياء، وكان من أفضل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكان من أفضل ما جاء بيانا لهذا القرآن وبيانا للشريعة هذه السنة التي هي الحكمة والتي جاء فيها من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ومما أنزله الله عز وجل عليه ما لم يأتي لنبي من الأنبياء ولا لأمة من الأمم. فكملت علينا بذلك النعمة وتمت المنة. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن الله حفظ عليها السنة كما حفظ عليها الكتاب، لأن السنة بيان للقرآن وبيان للشريعة وبيان لتربية الله، تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. من أجل هذا فإن السنة تعرضت لمطاعن كثيرة منذ جاءت السنة، ومن الناس من قدموا عليها ما يقال له العقل، والعقل البشري لا يقدم على السمع، وإنما العقل الإيماني هو الذي ينبغي أن يكون حكما على السنة وعلى القرآن الكريم. لما جاءت السنة عني بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعني بها التابعون، وعنيت بها الأمة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أن أقواله وأفعاله وأخلاقه وأحواله كل هذا من الشريعة، فينبغي أن نأخذ يعني لأنفسنا بيان القرآن وبيان الشريعة والأخلاق من هذه السنة النبوية المباركة. أذكر في مناسبة من المناسبات أنني قلت إن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الأصيلة التي من أجلها سالم حار سالم وحارب وأحب وأبغض وأعطى ومنع هي أربع وظائف. الوظيفة الأولى هي تبليغ القرآن بعد تلقيه من الله عز وجل. الوظيفة الثانية هي تعليم هذا القرآن كيف يفهم. الوظيفة الثالثة هي تعليم السنة الحكمة وهي السنة والفقه. الوظيفة الرابعة هي التزكية. وجماعها أمران أصيلان وهما استلال الرذائل القلبية والنفسية والبدنية وغرس الفضائل في ذلك كله. من العجيب أن أعداء الإسلام وأعداء الدين حتى وإن كانوا يتكلمون بألسنتنا وكانوا بني جلدتنا لم يستطيعوا أن يوجهوا سهامهم إلى القرآن الكريم، وإنما وجهوا سهامهم إلى السنة المباركة، مما يدل على يعني مرض في القلوب ومرض في النفوس وعلى انحراف فكري وانحراف اعتقادي. ثم بعد ذلك إنهم خصوا السنة بهذا، ولكنهم كذلك خصوا صحيح الإمام البخاري بمهاجمته. لماذا الإمام البخاري؟ الإمام البخاري لم يؤلف كتاب البخاري من عند نفسه، وإنما نقله عن شيوخه وشيوخه عن شيوخهم، وهكذا حتى وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. فالبخاري لما يؤلف هذا من عند نفسه فليس هو كتاب أدب وليس كتاب شعر وليس كتاب فقه، وإنما هو كتاب حديث أخذه عن شيوخه وشيوخه عن شيوخهم. وكان له شروط في هؤلاء الشيوخ في شيوخه إلى أن يلتقي إلى أن يعني ينتهي الأمر إلى صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن أحدث صيحة ينعق بها بعض المفتونين ما قرأته، وهو لا يدل على جهل وسوء فهم فقط، وإنما يدل على جهل وسوء فهم وسوء نية والسوء أدب، وربما أقول إنه يدل على فساد اعتقاد ويدل على اتهام للأمة كلها منذ كانت الأمة. صحيح الإمام البخاري عندما ألفه رضي الله عنه وأرضاه وكان هو رجلا فذا أوتي ما لم يؤت غيره في هذا الفن، خضع للألوان من النقد وتتبعه الناس واستدركوا عليه وقالوا، ولكن مع ذلك كان الذين ينقدونه وكان الذين يقضون عليه منهم الإمام الدارقطني استدرك عليه أشياء، يعني قال إنها نزلت عن المستوى العالي الذي طمح إليه الإمام البخاري ورد، لكن لم يقل أحد عن بعض سورة المعوذتين وما جاء فيهما، لم يتحدث عن ذلك أحد لا في عصر البخاري ولا من بعده. يقول عافاه الله وسامحه إن البخاري يحتوي على حد قوله على أحاديث غير صحيحة، طبعا في كتاب الله مطالب الأزهر وبالأخص مجمع العهود الإسلامية بتنقية كتب التراث للتناغم مع صحيح الشريعة وما ورد بكتاب الله مؤكدا. وخلي بالك أي أخي المستمع أخي المسلم أخي المؤمن من الكلمة القادمة فإنها كلمة موبقة، مؤكدا أن كل ما ورد بكتب الصحاح لا يتناقض مع كتاب قبل الله. كلمة كل ما ورد هذه مجازفة يعني شديدة، لو أن قال بعض ما جاء في كتب ورد في كتب الصحاح فقد يسلم له ذلك بعض التسليم، لكن أن يقول كل ما ورد بكتب الصحاح والله هذه يعني سلسة الأساف كما يقولون، هذا شر عظيم وفساد كبير. وبعدين بيقول برضو في نفس الوقت يطعن في تراث الأمة من الفقه وغيره، لأن هذا الفقه مبني على هذه الأحاديث، مبني على فهم الأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مبني على مواريث الأمة من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد وهذه الكتب المشهورة. بيقول إيه وبعدين يتجاوز يقول كما طال بإعادة تقييم فقه الأوائل وفقه الأقدمين مشيرا، والكلام على لسانه ده كلام الصحفي، إلى أن البخاري يحتوي على أحاديث طبعا في كتاب الله متسائلا كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله، يعني كيف يكون صحيح البخاري أصح كتاب، مضيفا أن الناس يقدسوا البخاري كأنهم يقدسون عجل بني إسرائيل. والحقيقة أن هذه كلمة ما كنت أود أن تأخذ من فم مسلم أو مؤمن أو رجل يعني يدعي أنه يريد الخير للسنة ويريد خير للأمة. الأمة تقدس الإمام البخاري كما تقدس عجل بني إسرائيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. بنو إسرائيل عبدوا العجل بعد أن ذهب موسى عنهم ولم يكن لهم في ذلك يعني عذر، فالأمة تقدس. وبعدين تشبيه الأمة بأنها تقدس عجل هذا يعني اتهام للأمة كلها منذ كان صحيح البخاري ومنذ كانت الناس، ليس اتهام للأزهري فقط وليس اتهام لهذه الأمة فقط، وإنما هو اتهام للأمة كلها منذ كان الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. معروف لدينا معشر أهل العلم أنه لقي ربه سنة 256 هجرية وألف كتابه وربما قبل ذلك بسنوات، يعني كان الأمة منذ ذلك الوقت وهي يعني تشبه في تقديس صحيح البخاري تقديس بني إسرائيل لعجل العجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين يعني أكد أن هناك حديثا رقم كذا يقول إن سورة المعوذتين ليست من القرآن الكريم، كما أن هناك حديثا آخر يقول إن آية خلق. الواقع هذا الكلام له جهات أكثر من جهة. الجهة الأولى هل الحديث ثابت ولا غير ثابت؟ الجهة الثانية كيف تلقته الأمة، والأمة كانت حريصة على الحديث وحريصة على كتاب الله وحريصة على الزال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزال كل واحد منهم منزلته. لكن هل معنى أن إنزال كل واحد من أنه يعني مبرع عن الخطأ؟ أبدا، قد يخطئ، ولكنه عند يختلف عنا أنه عندما يبين له الصواب فإنه يرجع إليه. الحديث ماذا يقول؟ يمكن حين يعني بحثت هذه المسألة عدت إلى كتاب الحافظ ابن كثير القرشي تفسير القرآن الكريم، لأنه يعنى بهذه المباحث، فعدت إلى ما كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند تفسير سورة الفلق وسورة الناس، فإذا هو يعني ينقل عن الإمام أحمد الحديث وينقله عن الإمام البخاري وينقله عن فلان وعن فلان، وذهبت إلى صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري عمن روى الإمام البخاري هذا الحديث؟ رواه عن علي بن عبد الله. من علي بن عبد الله؟ سنعرفه. علي بن عبد الله رواه عن سفيان. من سفيان؟ سنعرفه. سفيان رواه عن اثنين، عبد ابن عبد الله والعاصم ابن أبي النجود. هذا كله يعني اللي قلت لعلي أجد واحد منهم في غلال الضعفاء أو في غيره، عبد ابن أبي لبابة، استغفر الله. أما شيخ البخاري هو علي بن عبد الله، فهو علي بن عبد الله المديني رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي شهد له تلاميذه وشهد له شيوخه وأنه أعلم الأمة، أعلم أهل عصره، مع أنه كان في عصره الإمام أحمد بن حنبل، وكان في عصره الإمام يحيى بن معين، وكان هناك الكبار وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهم وغيرهم. يقول فيه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند ابن المديني. ويقول فيه أستاذ سفيان، وهو سفيان بن عيينة إمام أهل مكة وإمام الحرم، وهو الذي كان يعاصر الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال العلماء إنه لولا سفيان بن عيينة بمكة ومالك بن أنس بالمدينة لذهب علم أهل الحجاز. سفيان بن عيينة من الأئمة الكبار، ونجد أن الذي قال فيه ماذا قال فيه الناس سفيان؟ اللي قال فيه: ثقة ثبت فقيه إمام. ثم عبد ابن أبي لبابة وعاصم، هم سفيان رواه عن اثنين وغيره، ورواه عن غيرهم، لكن الإمام البخاري رواه عن اثنين. من عبد؟ عبد رجل ثقة. من عاصم؟ هو عاصم ابن أبي النجود اللي هو شيخنا وشيخ الأمة كلها في قراءات، ومن تلاميذه حفص الذين نقرأ عليه، وهو حجة في القراءة وإن قيل في حفظه بعض الشيء، وذا قرانه الإمام البخاري. عن من؟ عن زر بن حبيش رضي الله عنه، وهو التابعي الكبير الذي المخضرم. ما معنى مخضرم؟ أنه أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل ده توفي سنة 81، وأخذ علمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن توفي عنده 127 سنة، وهو الذي روى هذا الحديث. الحديث ماذا يقول فيه؟ الإمام البخاري يقول: حدثنا علي بن عبد الله، وعرفنا أنه علي بن عبد الله المديني. حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة. حدثنا عبدة بن أبي لبابة، عرفنا أنه ثقة. عن زر بن حبيش، وحدثناه وحدثنا عاصم عن زر، يعني كان سفيان أخذه عن اثنين الذين روى عنه البخاري. وهناك روايات أخرى في غير البخاري روى سفيان هذا الحديث عن غيره. زر بن حبيش كان من تلاميذ، يعني أخذ العلم عن عبد الله بن مسعود، وأخذ العلم عن أبي الدرداء وعن غيرهم. ماذا يقول زر؟ يقول: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، ده كنية سيدنا أبي بن كعب، إن أخاك ابن مسعود، وينظر إلى الأدب يعني حتى في موضع، يقول كذا وكذا، فقال أبي شوف كلمة كذا وكذا إشعارا بأن هذا الذي قاله ابن مسعود ربما يعني لا يريدون أن يصرحوا به، لكن صرح به في مكان آخر أنه يقول إن سورة المعوذ سورة الفلق والناس المعوذتين ليست من القرآن وإنما هما أدعية ورقية. هذا الحديث اشتغل أهل العلم بالكلام عنه، والحديث ثابت ثبوتا قويا لا مطعن فيه، ورواه الإمام أحمد ورواه البخاري ورواه غيرهم، ما رواه أبو يعلى، وقد رواه جماعة عن زر بن حبيش رضي الله عنه رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي بن كعب. وهذه المسألة يعني معروفة في عند أهل الكوفة وعند تلاميذ الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني يقول إن هاتين السورتين ليس القرآن إنما هو متعود. من الناس من وقف عند هذا ما قال ابن مسعود وقال إنه لم يصح، وهذا الذي قالوه جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وهو في نظري رأس المحققين في السنة، وقال إن الحديث صحيح لا مغمض فيه، وقد ثبت عن زر من طرق كثيرة، وثبت أن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول كذا، ولكن هذا الذي قاله ابن مسعود قاله في بداية أمره ثم بعد ذلك لما عرف أن السورتين سورة الفلق وسورة الناس من القرآن الكريم، وأن الصحابة اجمعوا على ذلك، وأنهم كتبوهما وأن الصحابة كتبوهما في المصاحف الأئمة التي أرسلت إلى هنا وهناك، فماذا كان من أمره؟ أنه رجع إلى ما قاله الناس. والدليل على رجوعه ما يأتي، دليل على رجوعه أن تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود وهو زر بن حبيش وغيره، ومن تلاميذه عاصم صاحب القراءة المشهورة والذي نقرأ نحن على قراءته، ومن وتلميذه حفص، يعني جاءت السورتان في القرآن الكريم فيما نقله الكوفيون وفيما قاله الشاميون وفيما نقله الأمة كلها، ولم يعد أحد يختلف في هذا. طيب لماذا ذكره البخاري ولماذا ذكره؟ لأنهم ذكروه لهذا يدل على منتهى الأمانة في نقل ما جاء، وليس عيبا أن يخطئ إنسان في شيء ثم إنه يعود إلى إيه؟ إلى رأي الجماعة إذا ما ثبت له أنه كان مخطئا. سيدنا عبد الله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين هو في هذا الوقت القرآن الكريم كان ينزل، وربما نسخ الله منه ما شاء، ولذلك القرآن لم يكتب على عهد رسول الله في صحف، وإنما كان الناس يحفظونه، وكان مكتوب على الحجارة والعظاء وجريد النخل وعلى غيرها، ثم إنه كانت هناك العرض الأخيرة. فهذا هو الذي رجحه لهم. نعم هناك من قال إنما روي عن ابن مسعود باطل، وهذا الكلام لا يصح، الحديث صحيح، ولكن إرادة الإمام البخاري له وإرادة الإمام أحمد له وإرادة أبي يعلى له وإرادة غيرهم له يدل على أمانة في نقل كل ما جاء عن أصحاب رسول الله فيما يتعلق بالقرآن وفي غيره. ولو أنهم أرادوا غير ذلك لا تتركوا هذا وراء ظهوره. ثم إننا نبحث لماذا كان هذا غير صحيح، والله أنا يمكن بحث، يعني حتى مع أن الإمام البخاري المفروض أن لا يبحث من ورائه، ووجدت أن الذين روى عنهم الإمام البخاري إن كل من روى عنهم هم أئمة وهم في منتهى القوة من التوثق، وثم إنه لما يكن هذا لزر بن حبيش فقط، بل انه عاق يعني وافقه اهل الكوفه وعلى راسهم الامام الجليل المبارك علقمه ابن قيس النخعي رضي الله عنه وارضاه، الذي قال ابن مسعود الفقه واخذ عنه القران واخذ عنه واخذ عنه، وله مع سيدنا ابي الدرداء له، وابي الدرداء كان من ائمه اهل الشام، له معه كلام. لما ذهب أهل الكوفة إلى الشام سأل سيدنا أبو الدرداء يعني أيكم يقرأ، وقال قراءة ابن أم عبد ابن عبد الله بن عبد الله المسعود، فقالوا كلنا، قال أيكم أقرأ، قالوا علقمة، قال كيف يقرأ في فزعله على شيء من بينها كلمة والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى وما خلق الذكر والأنثى، هي والذكر والأنثى، نعم كانت كذلك أولا، ثم وتلقاها سيدنا عبد الله المسعود عن رسول الله كذلك، وتلقاها أبو الدرداء كذلك، ثم نسخت، وأي شيء في ذلك، وإنما نقلوا ما كان. ويأتي القرآن الكريم، أما مسألة النسخ فهي موجودة في القرآن الكريم ولها في أبواب الأصول الفقه وفي أبواب السنة وفي أبواب التفسير، لها أبواب كثيرة. والقرآن الكريم يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعدين يأتي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني يبدل الله منه ما يشاء، والتبديل لا يمحو ما كان، وإنما التبديل له حكمة، الله عز وجل قد يربي عباده باليسير ثم الأقوى ثم قد يربيهم بالأقوى ثم يأتي التيسير ثم يعني من الأمور التي يمتحن الله عز وجل بها عباده. أما سورة الفلق وسورة، طب لماذا لا يخرج هذا الحديث وغيره من كتب السنة؟ طيب يخرج من كتب السنة، هو حديث صحيح لا شك فيه، وكما رواه الإمام البخاري، رواه الإمام أحمد، رواه أبو يعلى، رواه غيره، ده اللي كان أمامي عندما كنت أقرأ في تفسير الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى، وهو مما يعنى بهذه الأمور عناية واضحة. ومع ذلك فإنه بعد أن ذكر هذه الأمور قال إنه يعني رجح أنه رجع بدليل أن الذين أخذوا القراءة عنه في سواء كان في العراق أو في غيرهم، ومنهم عاصم راوي هذا الحديث هو الذي روى عنه القرآن بداية من الفاتحة وانتهاية من الناس، ولم يقل إن ابن مسعود لم يقرئني هاتين سورتين، فلا حرج أن. وبعدين نحن نقول هذا الكلام ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
أجوبة الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الإيمان، سعادة المستشار، بعد أن استمعنا إلى أهل التخصص، إلى أهل العلم الذين أفنوا عمرهم في خدمة السنة، وبينوا لنا أن الأمر على غير ما تبادر إلى ذهن سعادة المستشار ومن صار على سيره، وأن تاريخ القرآن إنما أثبته ابن مسعود وأثبته البخاري، وأن هذه القراءات كانت موجودة للتيسير كما استمعنا من أستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور، للتيسير على القبائل وعلى ألسنة الناس. ثم لما استقر الأمر وفي العرضة الأخيرة تم نسخ قراءات واستقر القرآن على ما اختاره سيدنا جبريل عليه السلام من القراءات التي أقرأه بها وأقرأ النبي الصحابة بها، وتلقى إجماع الصحابة هذه القراءات قراءة ثم نسخت، ليس هنالك مشكلة، بل من الأمانة العلمية أن يسجل الإمام البخاري مثل هذه الأمور حتى تكون بيانا للأمة عن تاريخ القرآن وحركة جمع القرآن وتفاعل الوحي مع الناس وتيسيره عليهم في النطق والقراءة والتلاوة. وهذه الأمانة العلمية إنما تشكر للإمام البخاري، وليس بهذا المنطق وبهذا التفسير العلمي من أهل التخصص ليس سمة تعارض ولا طعن ولا مدعاه سعادة المستشار. المعوذتين إنما موقف إجماع الصحابة حينما واجهوا به ابن مسعود رجع، والدليل وأدل الأدلة على رجوعه تلاميذ عبد الله بن مسعود أنهم قرأوا بالمعوذتين. إذن هذا كان في تاريخ جمع القرآن. حديث الدويبة التي أكلت ورقة في بيت السيدة عائشة لما تشاغلت برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى، هذا الحديث حديث ضعيف كما بين لنا أستاذنا الدكتور الأحمدي. ومن هنا أقول بوسع من تبادر له شيء ألا يتعجل الحكم، وبخاصة إن كان الإنسان من غير أهل التخصص. يعني نحن نحترم التخصص العلمي في كل فروع العلم، في الهندسة نحترمه، في الطب نحترمه، في كافة العلوم نرجو أن يحترم التخصص في الدين. والدين بوصفه علما ينبغي أن نرجع وأن نتبين وأن نسأل وأن ندقق وألا نتعجل الحكم. يعني الإنسان تأتيه الجرأة ويتعجل الحكم ويقول تنقية، يعني هل الأمة خلال هذه القرون المتوالية لم يكن فيها عاقل ينظر إلى هذه الأمور؟ أهل التخصص حينما نقضوا الأحاديث وصنعوا علم الجرح والتعديل وحتى الأحاديث التي يبدو فيها شبه التعارض في الظاهر، بيّنوا أساس الطلاق بين هذه الأحاديث أو بينها وبين القرآن. يبقى أن نعود إلى أهل الذكر. ويا سيادة المستشار ببساطة شديدة أنا عايز أقول لك بمنطق الحب، نحن لا نتهمك في حبك للإسلام ولا نتهمك في شيء، ولكن أقول لك بمنطق المحكمة التي تكون فيها، حينما تكون هنالك مشكلة فأنت ترسل إلى خبير يستوضح ويكون خبيرا بهذه المشكلة ويأتي لك بالمعلومات التي تحكم عليها. جئنا لك بخبيرين من كبار علماء التخصص أفنوا عمرهم في هذه المسألة ووضحوا وبينوا بكلام علمي هادئ ورزين ومستقر، وبعد أن تنورت المحكمة وقال الخبراء كلمتهم، هل يمكن أن تستأنف حكمك وأن تكون جريئا وأن تعيد التقييم وأن تعلمنا بذلك؟ ليست بيننا خصومة ولا عداوة، نحن حريصون على كل مسلم وعلى كل مؤمن نوضح له الصواب، ليتك تعود وتخبرنا بذلك ونحن في الانتظار. أحبة الإيمان، كل الشكر لكم ولقناة الرحمة أن أتاحت لنا هذا العمل وهذه المساحة وهذا الإكرام، هذا شيء يذكر لها وتشكر عليه، والشكر موصول لكم. وأريد أن أقول لكم استجابة لرغبتكم أن الحلقة القادمة ستتناول شبهة سألني الشباب وكثير من الناس عنها أن نجعل لها حظا من أجوبة الإيمان، شبهة عذاب القبر. ما الحقيقة؟ انتظرونا في الجمعة القادمة إن شاء الله على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أجوبة